أقبل تلك رياض الجنة، خذ لفؤادك ما تتمنى. أقبل تلك رياض الجنة، خذ لفؤادك ما تتمنى، واسمع ولتطرب وتغنى. هذا الذكر وتلك السنة، أقبل تلك رياض الجنة.
الحمد لله الذي ألف بين قلوب أوليائه فأصبحوا بنعمته إخوانا، ونزع الغل من صدورهم فصاروا في الدنيا أخدانا وفي الآخرة خلانا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو لصاحبها رحمة ورضوانا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه قولا وفعلا وعدلا وإحسانا. أما بعد، فإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، مع برنامجكم رياض الجنة. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، مع أخوي الحبيبين فضيلة الشيخ خالد عبد اللطيف حفظه الله تعالى. أهلا ومرحبا بك.
مرحبا بكم دكتورنا الغالي،
الله يحفظك ويعزك. وأخي الحبيب الغالي فضيلة الشيخ محمود خليفة حفظه الله تعالى، أهلا ومرحبا بك.
مرحبا بحضرتك فضيلة الدكتور،
الله يحفظك ويعزك
يا رب وإياكم.
أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يرزقنا وإياكم الصدق في الأقوال والأعمال والأحوال، اللهم آمين. هذه الحلقة إن شاء الله تعالى نتحدث فيها مع حضراتكم عن خطورة الكلمة. ينبغي أن تكون معاملة الخلق بعضهم مع بعض قائمة على الكلمة الطيبة، من منطلق قوله تعالى وقولوا للناس حسنا. فإذا كان لابد من الكلام فليكن القول حسنا جميلا، فهذا هو الأصل في التخاطب بين الناس، وهذه وصية الله تعالى لعباده. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. فالأصل أن يلتزم الإنسان الصمت، من صمت نجا. إن كنت ستتحدث مع الخلق أو تتحدث عنهم فبكلام طيب، وإلا التزم الصمت لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من صمت نجا. الكلمة الطيبة التي ستتحدث بها لها سبب عظيم من أسباب تأليف القلوب ودفع الشرور، وتدل دائما على حسن خلق قائلها، فكم من شر دفع بسبب كلمة طيبة، وكم من مشكلة قد حلت بسبب كلمة طيبة، وكم من مشاحنات وعداوات قد رفعت بسبب كلمة طيبة، وفي المقابل كم من فتنة قد اشتعلت، وكم من جرائم قد ارتكبت، ونيران قد استعرت من جراء كلمة خبيثة. وصدق ربي إذ يقول ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فإذا قذفك شخص بمسبة قابله بعفو وصفح وإحسان، قال تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال صلى الله عليه وسلم من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه أتى الله به على رؤوس الخلائق يوم القيامة، يخيره من الحور العين ما شاء. والكلمة الطيبة تحيل العدو إلى صديق حميم، تقلب الضغائن التي في القلوب إلى محبة ومودة وولاء، تقطع على شياطين الإنس والجن وشايتهم. ثم إنها صدقة، قال صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة، ثم إن الكلمة الطيبة تصعد إلى السماء فتفتح لها أبواب السماء وتقبل بإذن الله. قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والعمل الصالح يرفعه. فاحذر أخي الحبيب، احذر من الكلمة، أنت عنها مسؤول أمام الله، سواء كانت هذه الكلمة مكتوبة أو كلمة بصوتك أو كلمة مرئية، أيا كانت الكلمة حتى ولو كانت مرسومة، احذر خطورة الكلمة. لقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله فيرفع الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في جهنم، نسأل الله العافية. وثبت في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال وليس بخارج. وردغة الخبال هي عصارة أهل النار، عصارة أهل النار، نسأل الله العافية. فالكلمة خطيرة، راجع نفسك، راجع نفسك أخي الحبيب، تكلم بالكلمة الطيبة وإياك والكلمة الخبيثة. نريد أن نسمع بعضا من القصص في خطورة الكلمة حتى نتعظ، حتى نتوب إلى الله ونفتح صفحة جديدة بالصلح معه سبحانه وتعالى. مع أخي الحبيب فضيلة الشيخ خالد، هل يتفضل؟
جزاك الله خيرا دكتورنا الغالي،
الله يحفظك وجزاك.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الكلمة لها خطورتها، فالإنسان يدخل الإسلام بكلمة ويخرج منه عياذا بالله بكلمة، ويتزوج بكلمة ويطلق بكلمة، فما أخطر تلك الكلمة. ولذلك أوصى النبي معاذا فقال: أمسك عليك لسانك. أضرب لكم مثالين مثالا لكلمة طيبة أثرت في صاحبها، ومثالا لكلمة خبيثة غيرت مجرى أسرة كاملة أو قبيلة كاملة. المثال الأول: رجل أحد القضاة في المحكمة دخل، وكما تعلمون أن القواعد يعني يقوم الناس للقاضي، فقام الناس إلا واحدا لم يقم، فتعجب القاضي جدا، ثم سأله بعد الجلسة: لماذا لم تقم؟ فقال: لقد سمعت كلمة حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله.
قال: ما هذا الحديث؟ قال: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. فتأثر القاضي جدا وقال: والله أول مرة أسمع هذا الكلام. ثم صار صديقين بعد هذا الموقف، لم يغضب منه لأنه بلغه رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا مثال لكلمة طيبة أثرت في صاحبها. أما المثال الآخر فهو مثال قديم: رجل أراد أن يشتري عبدا فذهب إلى السوق، فقال له الرجل التاجر: إن هذا العبد يكذب مرة واحدة في العمر. فاستهان الرجل بهذه الكذبة وقال: كذبة واحدة لا بأس. قال: هذا هو العيب. فوافق على أن يشتريه على هذا الشرط. فكان هذا العبد مخلصا لسيده جدا، يخدمه بإخلاص، وظل سنوات معه حتى عرف كل أسرار هذا السيد. ثم جاءه في يوم وقال له: إن زوجتك تريد أن تقتلك فتناوم لها. ثم ذهب إلى الزوجة، وثقوا فيه، قالوا سنوات يخدمهم، فقال لها: إن زوجك يريد أن يتزوج عليك، فلو أخذت من لحيته بعض شعرات بعد نومه فأصنع لك بهم عملا حتى لا تزوج عليك. فتناوم لها الزوج وهي أخذت سبحان الله السكين وذهبت تقطع شيئا من يعني شعرات لحيته، فقام إليها وأمسك بها وقتلها. جاءت قبيلتها فقتلت الرجل وصارت حربا بين القبيلتين. إنسان بكذبة واحدة أفسد قبيلتين كاملتين، لا حول ولا قوة. خطورة الكلمة، كلمة سيئة أفسدت وكلمة صالحة سبحان الله تصلح.
نعم، جزاك الله خير يا شيخ خالد، ربنا يحفظك ويعزك. خطورة الكلمة موضوع أراه من الأهمية بمكان، لذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام في خطبته العصماء، خطبة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. بين حرمة العرض، ومن هذا القذف، ومن هذا القذف من العرض الزنا، وأيضا القذف أي قذف المحصنات. فالكلمة خطيرة، لقد جعل الإسلام القذف كبيرة من أكبر الكبائر التي تستحق الحد. فقال الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. يقذف الأخ أخاه بكل يسر وسهولة، تقذف الأخت أختها بكل يسر وسهولة. يتهم أخاه بالزنا، تتهم أختها بالزنا بدون دليل أو بينة. والله تعالى يقول: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. ولقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة يوما، وهذا الحديث يبين أيضا خطورة الكلمة، قال لهم: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال عليه الصلاة والسلام: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: فإن كان فيه ما أقول يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والبهت هو الظلم العظيم. وهذا ما نريد أن يتحفنا به فضيلة الشيخ محمود حفظ الله تعالى، يبين لنا الفرق بين الغيبة والنميمة والبهتان. فضل الشيخ محمود.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد النبي الأمين. أما بعد، فالقلوب أوعية وألسنتها مغارفها، فاللسان يغرف ما في القلب إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. واللسان أخطر مضغة في الجسد، حتى جاء في الأثر أن أول ما ظهرت حكمة لقمان أنه كان عبدا حبشيا نوبيا، فقال له سيده يوما: اذبح تلك الشاة. فذبحها، فقال له: يا لقمان ائتني بأطيب ما فيها. فآتاه باللسان، فأمره أن يذبح شاة أخرى، فقال له: ائتني بأخبث ما فيها. فجاءه باللسان أيضا، فقال له: ما هذا؟ أقول ائتني بأطيب ما فيها فتأتيني باللسان، وأقول ائتني بأخبث ما فيها فتأتيني باللسان. فقال له: يا سيدي، إنه أخبث ما في الشيء إن خبث، وإنه أطيب ما فيه إن طاب. فكانت بداية حكمة لقمان ذلك الرجل العظيم الذي سمى الله سورة باسمه ونقل لنا بعضا من حكمه ووصاياه. فاللسان خطير جدا. الغيبة بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ما هي، فلما سئل صلى الله عليه وسلم وقيل له يا رسول الله ما الغيبة؟ قال ذكرك أخاك بما يكره. فسأل السائل قال يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ يعني أنا لم أؤلف عليه ولم أكذب عليه، هذا فيه أنا أقول أن فلان مثلا يمشي أعرجا مثلا، يعني هذا شيء فيه. قال ذكرك أخاك بما يكره. قال فإن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فالفرق بين الغيبة والبهتان أن الغيبة أن يتحدث الإنسان بشيء في الآخر وهي فيه، أما البهتان أن يؤلف عليه وأن يكذب عليه. وهذا أمر عظيم جدا، لكن سبحان الله المتحدث والمستمع كلاهما شريك في الذنب، لأن بعض الناس يجلسون في مجالس مثل هذه سماعون للكذب سبحان الله، والله عز وجل نهى الإنسان أن يتكلم فيما لا يعنيه، ونهى عن مثل هذه، نهى أن يتسمع ما لا فائدة فيه أو أن يتسمع عن أعراض الآخرين. قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فبدأ بالسمع لأن الإنسان قد يتسمع ما لا يحل له، ولذلك سبحان الله الله عز وجل سيعاقب اللسان، تلك المضغة التي تكفرها الأعضاء في كل يوم تطلب منها أن تتقي الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه ما من يوم إلا وتصبح الأعضاء كل الأعضاء تكفر اللسان تقول له اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. فيعوج اللسان عند الكثير من الناس عياذا بالله، ولذلك كان ابن مسعود يقول يا لسان قل خيرا تغنم أو اصمت تسلم وإلا ستندم. وسيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان يشير إلى لسانه ويقول هذا الذي أوردني الموارد. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الطويل لمعاذ بعد أن كلمه ونصحه وبين له ثم قال أولا أدلك على ملاك ذا على ملاك ذلك كله، يعني خلاصة ما ذكرنا. قلت بلى يا رسول الله. قال أمسك عليك هذا. فتعجب معاذ، النبي يتكلم عن ذروة سنام الإسلام الجهاد ويتكلم عن الصلاة وعلى غير ذلك، فقال سبحان الله أو إنا مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا معاذ، وهذا دعاء لا يراد معناه. فالنبي يضاحكه ثم قال وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ مصداق ذلك قوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالإنسان مسؤول بين يدي الله جل وعلا، وحين يكذب الإنسان يريد أن يكذب على الله يوم القيامة يرفع له علم هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ويضرب الله عز وجل الفدام على الفم فيغلق، ثم يأمر الأعضاء أن تتكلم فتتكلم الأعضاء اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فليتكلم اللسان في الدنيا كما يشاء، فسيأتي يوم وسيخرص أمام الله جل وعلا لتشهد الأعضاء ولتتكلم، حتى أنه بعد أن يخلى بينه وبين أعضائه وأول ما يتكلم من الإنسان فخذه تتكلم الأعضاء واللسان خارس لا يستطيع الكلام، ثم بعد ذلك يخلى بين اللسان وبين الأعضاء فيقول اللسان للأعضاء فيسأل اللسان هذه الأعضاء، فسبحان ربي جل وعلا هذه الأعضاء كلها ستتكلم بما فعله الإنسان واللسان سيخرس، ثم بعد ذلك ينطقه الله عز وجل الذي أنطق كل شيء. على كل المستمع والمتحدث على السواء، يدل على ذلك ما رواه الضياء المقدسي وغيره عن أنس رضي الله عنه قال كانت العرب يخدم بعضها بعضا في الأسفار، إذا خرج مجموعة من العرب المسافرون أحدهم يتبرع بالخدمة يعد الطعام والشراب، فخرج أبو بكر وعمر ومعهما رجل ثالث، فالرجل تبرع أن يخدم الصحابيين الجليلين، فسبحان الله نام الرجل قبلهما ثم نام بعده ثم قام والرجل ما زال نائما. فقال أحدهما لصاحبه، وانظر من أفضل الصحابة بعد رسول الله، أبو بكر وعمر. فقال أحدهما لصاحبه، المتحدث واحد والمستمع الآخر، قالوا إنه لنؤوم كثير النوم، وفي رواية إنه ينام نوما لا يوائم نوم نبينا، يعني لا يشبه نوم النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي لم يكن ينام كل هذا النوم. يعني حضرتك شايف إن فيها أي غلط؟ هو فعلا نام أكثر منهما، ونومه ليس كنوم النبي صلى الله عليه وسلم. فالرجل ومع ذلك أيقظاه، ثم قال له رجل ما جهزش طعام، قالوا له اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطلب لنا إدامة غموس، قل له إن أبا بكر وعمر يلقيان عليك السلام يا رسول الله ويطلبان منك إدامة. فلما جاء الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب منه الإدام، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إليهما وأبلغهما السلام، وقل لهما إنكما قد ائتدمتما وقد أكلتما لحما. فعاد الرجل إليهما، والرجل في عجب، يعني أكل لحما وأنا نائم، يعني أين يعني حق الصحبة؟ فلما أخبرهما فزعا وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أرسلنا نطلب إدامة فقلت لقد ائتدمتما والله ما أكلنا شيئا. فقال لا والذي نفسي بيده لقد ائتدمتما. قالوا ما أكلنا؟ قال لقد أكلتما من لحم أخيكما والذي نفسي بيده إني أرى لحمه الآن بين أنيابكم. فقال بين أنيابكما. فقال أبو بكر وعمر يا رسول الله استغفر لنا. فقال لا بل هو فليستغفر لكما، يعني اذهبا إليه واطلبا منه أن يستغفر لكما، بمعنى أن يسامحكما، مع أن يعني من أبو بكر وعمر، والأمر لا يستدعي، فكيف بمن يتكلم في العرض بقذف، وكيف من يتكلم بغيبة، وكيف بمن يتكلم بنميمة، وكيف بمن يكذب على الله وعلى عباد الله
وعلى رسول الله
صلى الله عليه وسلم. فعلى كل عاقل أن يكف لسانه. الله جعل له حبسان، جعل له حبسين، الأول الأسنان والثاني الشفتان، فاحفظ لسانك أيها الإنسان، لا يقتلنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه كان التهاب لقاءه الشجعان.
جزاك الله خير يا شيخ محمود، ربنا يحفظك وينفع بك. مر الوقت سريعا مع حضراتكم في خطورة الكلمة مع أخوي الحبيبين فضيلة الشيخ خالد عبد اللطيف، جزاك الله خيرا.
جزاكم دكتورنا الغالي،
الله يحفظك، وأخي الحبيب فضيلة الشيخ محمود خليفة، جزاك الله خيرا. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. تابعونا إن شاء الله تعالى في برنامجكم رياض الجنة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
أقبل تلك رياض الجنة، خذ لفؤادك ما تتمنى. أقبل تلك رياض الجنة، خذ لفؤادك ما تتمنى، واسمع ولتطرب وتغنى، هذا الذكر وتلك السنة. أقبل تلك رياض الجنة.